أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث الثاني: أدلة النبوة. الكلام في أنه كيف يمكن إثبات نبوة النبي. الكلام مو عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الكلام عن نبوة الأنبياء بشكل عام، كيف يمكن إثباتها. يعني النبي السابق يشير المن إلى النبي اللاحق، هذه دائما هذا منهج ثابت، أن الأنبياء بعضهم يشيرون إلى بعض، وهذا شيء ثابت جدا. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الأنبياء كانوا دائما ينبهون ويشيرون إلى أن هناك نبي سوف يخرج، هو نبي آخر الزمان، نبي الله يوسف، يعني أشار المن إلى نبوة عيسى عليه السلام، إلى النبي موسى سلام الله عليه، والنبي موسى سلام الله عليه أشار إلى نبوة النبي عيسى سلام الله عليه. كذلك زكريا ويحيى، يحيى كانوا يعني يبشرون بمن؟ بالنبي عيسى سلام الله عليه، وكذلك يبشرون بنبوة الخاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في داخل المجتمع، طبعا المجتمع اليهودي اللي كان وين؟ في المدينة، وقدامهم تنزل آيات صريحة بأنه يجدون اسمه عندهم، يعني يقول بأنه علماءكم يعلمه، علماء بني إسرائيل، علماء بني إسرائيل أصلا يعرفون النبي ويعرفون مواصفاته والبلد اللي يظهر فيه. هم أساسا اللي اليهود اللي بالمدينة ما إجوا للمنطقة هاي إلا على أساس تنبؤاتهم، إجوا على أساس المواصفات والتنبؤات الموجود عندهم من الأنبياء، أنه النبي آخر الزمان يظهر في هذه المنطقة، وإجوا سكنوا وارثوها أجيال. فلهذا يهود بني قريظة ويهود بني قينقاع وغيرها كانوا أساسا يجون، يعني من يتحاربون العرب بيناتهم الأوس والخزرج، كانوا يقولونهم بأنه هم يبنون حصون، هم محصنين، كانوا يقولونهم بأنه إن شاء الله يظهر النبي آخر الزمان من عندنا ويحاربكم ويكون ويانا ويحاربكم. بعدين من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هم وقفوا ضده، ومن اللي وقف وياه؟ الأوس والخزرج اللي هم صاروا الأنصار. احنا عندنا مع النبي وقفوا مهاجرين وأنصار. النبي صراحة صريحا بشكل صريح يقولهم بأنه، بآيات قرآنية كثيرة في أكثر من آية، يقولهم بأنه اسمي مذكور عندكم، صفاتي مذكورة عندكم. قسم من اليهود اعترفوا، آمنوا، من العلماء آمنوا وقالوا صحيح وآمنوا وجوا وصاروا ويا النبي، مثل عبد الله بن سلام وغيره. وقسم من عندهم أنكروا، صار هذا الإنكار هذا واضح بشكل عام. وتلقون في كثير من يعني الكتابات اللي تشير إلى أنه هناك بعض لا زال لحد الآن بعض العبارات أو الآيات اللي تعبر عن مثلا فيرقليطة أو غيرها من الأمور اللي تشير إلى أن الشخص اللي يأتي من بعدي، النبي اللي يأتي من بعدي النبي عيسى، هو منه؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عموما هاي المسألة ثابتة. مضمون الدعوة، يعني الدعوة اللي يجون بها الأنبياء، هي دعوة أخلاقية. يعني هذا عنصر الأخلاق اللي موجود بين البشر. البشر شوفوا، أنت إذا تخلي البشر وفق فلسفاتهم وين يصلون؟ يصلون إلى درجة أن يقولون هو الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. أساساً البشر ما صاروا مجتمعين إلا على أساس أن كل شخص عنده مصلحة شخصية، ما يقدر يحقق مصلحته الشخصية وحده. يعني ما يقدر الإنسان وحده يعيش في حالة ماذا؟ في حالة لا عنده واحد مثلاً يساعده، ولا يعني عائلة يمكن أن يحتمي من خلالها في، ويتوفر لك كثير من الأمور. فإذا على أساس أن الإنسان ما يقدر يعيش وحده، اضطر أن يعيش بشكل مجتمع. أنا الآن جاي أعيش، أكو ناس جاي تحمي الحدود، أكو ناس جاي توفر الماي، يوصلني الماي لهنا، يعني هاي الخدمات العامة شيء ساعد شيء. فالبشر وحدهم كإنسان وحده ما يقدر يعيش مثل الحيوانات البرية. هسه الآن كل حيوان هو معتمد على نفسه، البشر لا، البشر معتمد على الآخرين. يقول لولا حاجته لهم لما اجتمع معهم، وبالنتيجة النتيجة هو الإنسان يقول متوحش لو ترجع إلى أصله الإنسان مثل الذئب بس يلقى فرصة يجي يغتنم الآخرين. هذه التصورات من اللي يقولها؟ يقولوها علماء، بعض علماء الأخلاق مثل هوبز وغيره اللي هم عندهم مشاكل يعني في تصوراتهم الأخلاقية. وحتى يعني الفلسفات الاجتماعية وغيرها أكثرها تقول بأن الإنسان مضطر إلى أن يتعايش مع الآخرين. هذا أنت تجي من العناصر المهمة اللي خلت هاي البشرية هذبتهم وجعلت لهم العنصر الأخلاقي وفعلت العنصر الأخلاقي، رغم إحنا نقول بأن الأخلاق تدرك عن طريق العقل، لكن أكو عنصر قوي جعل الناس تتمسك بالأخلاق أكثر وأكثر هو العنصر الديني. لما تكون يعني يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جئت متمما لمكارم الأخلاق، أنا جئت متمم لمكارم الأخلاق. شوف بكل عظمة الإسلام وقوته يتعامل مع المشرك. المشرك شنو يعني؟ شخص عدوي، شخص من عدو بس هو ما رافع سلاح لي ودخل في حدودنا وبالطريق احنا اجينا لزمنا، شنو نتعامل وياه؟ يقول احنا اولا نعرفه بالاسلام وبعدين شريد ننطيه وبعدين نوصله، يقول حتى نوصله الى مكان امن، الى هو المكان مأمنه، هو المكان اللي يريده. يقول وين احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. شوف التهذيب القوي، يعني الإسلام أجب منظومة أخلاق. هذا إحنا تكلمنا عن الإسلام، هاي المنظومة الأخلاقية خلاف للطبيعة البشر. شوف طبيعة البشر وين تروح؟ تروح دائما العنصر الأخلاقي بعيد عليه. من اللي زرع روح الأخلاق؟ هي الأديان، سواء دين الإسلام أو دين المسيحية أو حتى اليهودية. أصل الدين هذا هو انحراف البشر، تنحرف لولا هذا الدين اللي يجي يقوم البشر. وهكذا يعني شوف تعامله مع غيره. مسألة مهمة جدا، شوف البشرية اليوم خصوصا في عصر الحضارة وعصر المادة، شوف التفكك الأسري. احنا لما نقول الإنسان يحترم والديه ويهتم بأبوه ويهتم بأمه يهتم بعائلته، هاي مسألة عندنا تقريبا واضحة. واضح الإنسان لازم يهتم بأبوه، لازم يهتم بالكبير، ولازم هاي الأشياء واضحة. بس هاي الكلمات لو يسمعها في عالم، لو تجي تلقي قاموسها في عالم الغرب يعني تنصدم من الأشياء، لأن هناك ماكو أسرة، تفكك أسري. واحد يجي يربي ابنه ثم يروح بعد بين فترة وفترة ما يشوفه. قبل مدة أكو خبر صادم، امرأة صار لها سنتين متوفية متروكة في بيتها، مرأة يعني لا ابنها سأل عنها ولا يعني صار لها سنتين ما يدري بأمها، لا يسأل عنها ولا هي، إلا أنها ماتت. ثم الجيران بسبب أكو أشياء يعني جاي يطلع شجر وغيره وكذا من بيتهم، فاشتكوا عليهم وإجت الشرطة فلقت هاي المرأة شنو يعني تفكك الأسري واصل هالدرجة. شوف اللي يزرع روح علاقة الإنسان بأبويه بحيث يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هاي الروح الأخلاقية من اللي يعني هاي العناصر هي اللي تخلي يعني ترشد أن هذه الأديان هي أديان صحيحة، مو أديان لا أخلاقية، مو إجت هي لما نقول بأنه ما هو الدليل على إيمانكم على دينكم على صحة دينكم؟ قل ديننا مستقيم، ديننا يدعو للأخلاق، ديننا يدعو لكل شيء حسن. بينما الأديان اللي تدعو للسفاح أو يعني للرذيلة، بعض الأديان يعني إباحية أديان هي في الحقيقة، الناس بعض الناس تقدس، هذا يعني دليل على عدم استقامتها. هذا هم يمكن واحد يعتبره مثل الدليل المنبه يعني الوجداني أو المرشد أن هذا الدين دين أخلاقي، يعني هاي الاستقامة هي ترشد البشر على اتباع مثل هذا الدين. الدليل الآخر هو دليل تجميع القرائن، يعني احنا مثلا اي نبي من الانبياء من نريد نشوف بان هذا نبي لو مو نبي، مجموعة من القرائن تدلل على نبوته. مثلا اللي راح نطبقها على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ان مثلا النبي من غير المعقول من هذه البيئة اللي هو عايش بيها يجيب القرآن وهاي المعارف اللي موجودة اللي ذاكرها القرآن اللي هي اساسا معارف في مجالات كثيرة وكل واحدة من عندها شكل قرينة على صدق نبوته وإخباراته مثلاً وغيرها من الأمور، تجي تجمعهن كلهن بيهن دلالة على نبوة النبي. وبعد يذكر هنا بالكتاب أنه قصص أنه شنو منين جاي، منين يعني من أواسط قومه، عن الأتباع منه ضعفاء مثلاً من القبيل. إحنا لا نحاول أن نطبق هذا الدليل اللي هو الدليل اللي ممكن أن نعتبره دليل علمي معتمد على أساس الحساب الاحتمالات مثلاً اللي ذكره سيدي شهيد الصدر، على أساس مجموعة من القرائن، كل واحدة من القرائن تدلل على نبوة هذا النبي، فبتجميعها راح تؤمن بأنه هذا نبي. ما معقولة أنه صدفة أنه ذا يذكر معلومات ما موجودة، صدفة أنه ذكر أشياء، يعني معارف القرآن هي معارف لا زال الإنسان يقف حائرا. من غير المعقول أن الإنسان إنسان اعتيادي في ذاك. إن شاء الله نذكر هذه الأشياء عن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن نستخدم الدليل العلمي بالنتيجة. مسألة الإعجاز، إحنا نشوف بأنه الأنبياء كانوا يقدمون معجزات، وكل نبي كان يقدم معجزة موافقة لما هو مشهور في عصره. مثلا النبي موسى سلام الله عليه كان يجي إلى قومه عن طريق المعجزة، عن طريق السحر، لأن كان السحر مشهور، كانت الناس مختصة بممارسة السحر، فإجى بهذا الأمر اللي هم مختصين به قدم شيء إعجازي. لأنه الفرق بين السحر أنه تعال تقلب العصا إلى أفعى في عيون الناس يتخيلونه يتراءى لهم، وبين أنه تنقلب حقيقة. فالنبي أبطل سحرهم، ما جاء بسحر، هو ما جاء بسحر، وإنما أبطل سحرهم لأن جاء بشيء حقيقي، مو شيء إيهام الناس يصير عندهم تخيلات أو غيره. يعني لو جاءهم مثلا في النبي موسى سلام الله عليه، لو جاءهم بالقرآن يقولوا شنو هذا القرآن، احنا ما نقدر نتأثر بالمعارف كمعرفة، وإنما احنا نتأثر به بشيء اللي هو الآن رائج واحنا نتبارى به، وهو شنو؟ مسألة السحر. لما جاء المسيح سلام الله عليه جاء بمسألة الطب، يشفي الأعمى والأبرص وغيره، بينما كانوا هناك يعني مشتهرين. فمسألة يعني جيب مسألة موجودة عندهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مو جاء بالعبارة والكلام، وإنما هو جاء لهذه الأمة، والأمة مستمرة إلى يعني هي آخر الأمم. وبما أنه هذه الفترات كلها فيها أولا فيها إعجاز علمي وتقدم علمي، بها حالة من الثقافة والمعرفة والادعاءات أنه إحنا راح نوصل بهالمعارف الكبيرة، فالقرآن صار يتلائم مع كل ظرف من ظروف تطورات الأمة، يعني هاي الأمة الإسلامية. في البداية كان خطابته وبلاغته وتأثيره البلاغي كان هنا معجز، بعدين إحنا جاي نشوف أنه في كل جيل القرآن هو مهيمن على هذا الجيل. أنت روح أقرأ في أي مجال وتخصص في أي مجال، بعدين من تجي للقرآن شوف القرآن مهيمن على معارفك، دائما القرآن مهيمن على المعارف اللي أنت يعني مطلع عليها ومختص بها. ولهذا أنت شوف تعال المفسرين في كل جيل تلقى مفسر يستفيد من القرآن شيء آخر غير الشيء اللي استفاده من عنده السابق. يعني معناته أن القرآن لا يمكن حده وحصره بذهن بشري من العلماء السابقين. عموما هذا إذن مسألة الإعجاز إن شاء الله نتحدث عنها بشكل خاص لما ندخل في مسألة النبوة الخاصة اللي هي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن معجزاته اللي هو القرآن. مسألة الوحي، طبعا قبل هاي أكو فقرة وهو معنى الإعجاز. شنو معنى الإعجاز؟ هل هي مخالفة القوانين العقلية؟ لا، مو مخالفة القوانين العقلية، وإنما مخالفة القوانين الطبيعية. يعني مثلا هسه أنت بالطبيعة إذا تزرع النبتة شو تصير؟ تصير شجرة، والشجرة شو تصير؟ تصير بذرة، يعني ثمرة. هاي الثمرة إذا تجي من عندها حية تأكل تتحول إلى في داخلها إلى آخر شيء، يعني تنمو بيضة، وهاي البيضة يمكن أن تتحول إلى ماذا؟ إلى أفعى. هذا الطريق الطبيعي لتحول البذرة المن إلى أفعى
أو الشجرة تتحول إلى أفعى، شلون تتحول؟ من هالطريق، هذا طريق طبيعي. فالله سبحانه وتعالى يختصر ذلك بمعجزة أن العصا مباشرة تتحول شنو؟ إلى أفعى. فما سوى شيء مخالف للعقل، المعجزة مو خلاف العقل، وإنما المعجزة مع العقل، لكنه المعجزة خلاف قدرة البشرية، قدرة البشرية، أو خلاف المسيرة الطبيعية للأشياء. الآن مثلا هذا الذهب، الذهب يأشر بيده يتحول التراب إلى ذهب، تحول التراب إلى ذهب يمكن أنه فوق صهر وكذا وحالة، يعني ممكن أنه الذهب منين يصير؟ يصير من تراب، بس شلون يتحول؟ شلون يعني أساس تكونه؟ فالحالة الطبيعية ما يمكن أن يصير بسرعة، لكنه بالإعجاز يمكن أن ينقلب بسرعة ويتحول إلى ذهب. فإذا الإعجاز مو مخالفة. عموما المسألة الأخرى هي مسألة الوحي. بعد هذا لازم نخليه المحاضرة القادمة، والحمد لله رب العالمين.